كنا تكلمنا على ولوغ الكلب وأنه الطهارة من ولوغ الكلب أن يغسل 7 مرات، نعم، ويعفر الثمينة بالتراب على الروايات عند أحمد وأيضا الوجوه في مذهب الشافعية خلافا للمالكية والحنفية، مع أن الحنفية يرون النجاسة لكن يرون أن العدد غير مراد، واستدلوا بأدلة فيها ضعف كما بينا قبل ذلك. بقي لنا نتكلم على تكملة هذه المسألة، وهي مسألة من الأهمية بمكان، مسألة الطهارة من ولوغ الكلب من الأهمية بمكان. بينا أيضا الفرق بين الشافعية والحنابلة في مسألة ولوغ الكلب في الثياب أو في الإناء. ففي الإناء هم قالوا بالسبع، وفي الثياب يفرقون بين الإناء والثياب، والمسألة ليست إلا في الأواني، المسألة في الولوغ، في ولوغ الكلب. طيب، هنا فصل: فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك، أو غسله غسل ثامنة يعني بالماء، أو غسله غسل ثامنة، فقال أبو بكر فيه وجهان: أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: يجزئه لأن هذه أشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فنص على التراب تنبيه، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق بما يماثله من الحجر في الاستجمار. وأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب، لأنه إذا إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة، لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة. وإن وجب تعبدا امتنع عبداله والقياس عليه. وقال بعض صحابنا أنه يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه وإفساد المحل المصول به. وعامة هذه المسألة النزاع فيها في هذا الباب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة التراب، هل هو للتمثيل أم هو للحصر والقصر، هل هو للتمثيل أم للحصر والقصر، هذا أصل النزاع. والأمر الثاني هو أن الكلام على التعبد أو على التعليل، والكلام على التعبد والتعليل يعني معنى ذلك هل يعمل القياس أو لا يعمل القياس. إذا كان تعبدا فالقياس غير وارد هنا، إذا كان تعبدا فالقياس غير وارد. لماذا؟ لأنه لو كان تعبدا فهو غير معلوم المعنى، فإن لم يكن غير معلوم المعنى فإذا القياس غير وارد هنا، إذا القياس غير وارد هنا. وإذا قلنا النزاع في هذا الباب، هل أن السلام ذكر التراب حصرا وقصرا للتمثيل أم هو للحصر والقصر، والصحيح الراجح في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب حصرا وقصرا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب حصرا وقصرا. وقد تقول الحكمة بذلك بأن التراب هو أقرب ما يكون لصفات الماء، التراب أقرب ما يكون لصفات الماء، وجعل الله تعالى به الطهارة أيضا في هذا. عليكم السلام وبركاته. فإذا الصحيح أن نقول بأن غير التراب لا ينزل منزلة التراب، غير التراب لا ينزل، وطبعا الواقع يشهد لنا بذلك، يعني حتى لا ندخل في مسألة التمثيل والكلام على الإلحاق والإلحاق، الواقع يشهد لنا بذلك بأن الدودة الشرطية التي تكون يعني ناتجة عن ولوغ الكلب لا يقتلها لا التسخين ولا التبريد ولا زيادة الماء ولا الأشنان ولا الصابون ولا المواد الكيميائية، ما يقتلها إلا التراب، ما يقتلها إلا التراب. فعلم هنا بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتراب كان حصرا وقصرا وليس للتمثيل، كان حصرا وقصرا وليس للتمثيل بحال من الأحوال. ولذلك أنا نقول هو يعني غير معقول المعنى فيوقف عنده، ولأنه يعني هذه الطهارة أمر فيها بالتراب فيك التيمم لا يجزي غيره. والصحيح الراجح كما قلنا بأنه لا يقوم مقام التراب شيء، لا يقوم مقام التراب شيء بحال من الأحوال. نعم، الطب الحديث يضرب نور السنة طبعا في هذا الباب. فالصحيح أن نقول بأن غير التراب لا ينزل منزلة التراب، غير التراب لا ينزل منزلة غير التراب. الأمرين اثنين: الأمر الأول أن السلام أراد الحصر والقصر في هذا الباب، وقيل أيضا أن استخدام التراب كان تعبديا، فإذا غير معقول المعنى، يبقى معنى ذلك أنه لا يقال بأن يقاس عليه غيره. ف فيبقى التراب هو الوحيد الذي يستخدم في مسألة الطهارة. وهذه مسألة عويصة جدا تجعل الحنفية والمالكية يراجعون أنفسهم في هذا الباب. الطب الحديث أيضا أظهر ذلك. فالطهارة بالتراب واجبة كما أن الغسلات السبعة واجبة أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أمرا جزما وليس الأمر كما قلنا لأن تكون ثمرة لأولوغ الكلب. إذن التراب لا ينزل منزلته شيء، لا يغنى عن التراب شيء، وهذا الأصل في ذلك ما قلنا. والواقع يشهد لذلك بأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حصرا وقصرا على التراب. والمسألة تعبدية فلا يقص عليها غيرها. ما التعبد يخرج عن القياس، والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. نعم. ثم قال المصنف: نجاسة غير الكلب والخنزير، نجاسة غير الكلب والخنزير، ففيها روايتان. هنا احنا قلنا نجاسة الكلب والخنزير كيف؟ قالوا التنصيص جاء على الكلب والخنزير أغلظ من الكلب فيكون من باب أولى. والحق التنصيص أيضا جاء على الخنزير فإنه رجس. نعم. غير الكلب والخنزير، هل غير الكلب والخنزير ينزلون منزلة الكلب والخنزير؟ يعني لابد أن يغسل سبعا من اللولوغ ولا بد التعفير بالتراب. هذه المسألة يبحثها المصنف هنا. نجاسة غير الكلب والخنزير ففيهما روايتان. الرواية الأولى يجب العدد فيها قياسا على نجاسة اللولوغ. وهذا سنبينه كيف أن الإلحاق، هل الإلحاق هنا يكون صحيحا أم لا. وروي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية لا يجب العدد بل يجزئ فيه المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة. وهذا هو قول الإمام الشافعي. وقد ورد عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 50، وهذا الحديث أيضا ضعيف، 50 والغسل من الجنابة 7 مرات، والغسل أو الغسل من البول 7 مرات. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الصلاة 5 والغسل من البول برا وغسل من الجنابة مرة. هذا الحديث يعتبر نص في المسألة، لكن فيه جابر أيوب بن جابر وهو ضعيف. وأيضا في الثوب إذا أصابه الحيض قال: حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء، ولم يذكر عددا. وقيل أن امرأة أردفها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لما نزلت إذا على حقيبته شيء من دمها، فأمرها بالماء والملح. هذا حديث لم يصح أن تغسل به الدم، رواه أبو داود. ولم يمر بعدد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول العربي سجل من ماء. نعم. إذن هنا عندنا الآن مسألة غير الكلب والخنزير، ينزل منزلة الكلب والخنزير أم لا. نعم، الأولى بالتراب، لأن الأخيرة لو قلنا الأخيرة بالتراب ستحتاج إلى غسلة أخرى. إذا قلنا الأخيرة بالتراب ستحتاج إلى غسلة أخرى فتكون الأولى بالتراب. هنا غير الكلب الخنزير ينزل منزلة الكلب الخنزير، قالوا نعم ينزل منزلة الكلب الخنزير. واستدلوا على ذلك بأمور، يعني استدلوا على ذلك بأمور، منها أثر عن عمر بن الخطاب أو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. أمرنا، قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فيكون العدد هنا الآن على الإلحاق. وقالوا العدد هنا مراد أن يغسل سبعا من اللولوغ قياسا على الكلب والخنزير. قاسوا غير الكلب والخنزير على الكلب والخنزير. المفروض يقال ما العلة في ذلك؟ الولوغ العلة؟ الولوغ ليس العلة. ما العلة في ذلك؟ ما العلة بأن 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 غير الكلب والخنزير نزل منزلة الكلب والخنزير؟ هو يقول الذي يقوي جانبه الأثر جاء ابن عمر وهو أمرنا بغسل الأنجاشي سبعا. القول الثاني أو الرواية الثانية وهذه الرواية هي الموافقة للشافعية هو أن أنه يطر بالمكاثرة. ما معنى ذلك؟ معناها إزالة العين النارسة بأي عدد من الغسلات يكون المحل قد طهر. والحق أن هذا هو الحق والكلام على الحق غير الكلب الخنزير بالكلب الخنزير فاسد الاعتبار وأيضا لا يكون مطابقا. فهو قياس مع الفارق. إذا ما الصحيح؟ الصحيح أنه يطهر بالمكاثرة. يطهر بالمكاثرة ما معنى يطهر بالمكاثرة؟ يطهر بالمكاثرة فإن كان يطهر بالمكاثرة كما قلنا في هذا الباب معناه أن الماء الذي ينزل عليه فيزيل عينه فإنه يطهر بذلك دون اشتراط العدد بسبعين أو بخمسين أو بثلاث. والدلالة على ذلك أن عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم ذهب إلى ناحية المسجد فبال فهم الصحابة أن يقتلوه هم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا مما أهريقوا على بوله ذنوبا مما. وهذا أمر رأيتم الفضل الكبير في هذا الباب أهريق على بولي ذنوبا من ماء يأتي الماء ينصب على النلاسة فيزيلها. فلذلك قلنا يجزئ بالمكاثرة أنها تزيل العين النرسة. وورد أيضا حديث عن عمر رضي الله عنه أرضان وقال كانت الصلاة 50 قال والغسل من البول 7 مرات حتى يعني قال بغسلة وهذا حديث ضعيف في ابن جابر فهو ضعيف. لكن الأدلة كثيرة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبيين فوضعه في حجره فبال فأعقبه بماء رش عليه. وأيضا المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني ثوب إحدانا يصيبه دم الحيض كيف تصلي فيه؟ قال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. ما قال عددا ولا قال ترابا. فيكون صحيح الراجح في هذا الباب هو عدم اشتراط العدد وأن إزالة العين النرسة يزول بها الحكم وأن الماء قد يكون مرة مرتين ثلاثة. فإذا لا يشترط العدد في إزالة النجاسات لا يشترط العدد. المهم أنه بمكاثرة الماء يطهر المحل بأنه تزال عينه فقط ولكن لا يكون باشتراط العدد ولا التراب لأنه لا يشابه الكلب الخنزير. قال فإذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان. لو قلنا لا لابد من تحديد العدد قال إحدى يعني ففي قدره روايتان إحداهما 7 لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم زالت العين زالت النجاسة سواء مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة. نعم. وإذا قلنا بوجوب السبع وهو ضعيف، وإذا قلنا بوجوب السامع ضعيف، نعم نعم بوجوب السبع وهو ضعيف، فوجوب التراب فيه وجهان. ونحن بلا يجب قياسا على البلوغ، لأن في البلوغ قال ولعفر سمنا بالتراب، والثاني لا يجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة البلوغ، فواجب أن اقتصر علينا التراب إن أمر به تعبدا، إن أمر به تعبدا وجب قصر عن حل، وإن أمر به لمعنى في البلوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب، فلا يوجد ذلك في غيره. إذا قلنا بالتراب يبقى المستحب أن يجعله التراب في الغسلة الأولى لموافقة الخبر، أولهن في التراب، إحداهن في التراب، قال أخرهن بالتراب، وقال في الثامنة. فهنا إذا قلنا بوجوب السبع وصح أنه ضعيف، والواجب هو كما قلنا المكسرة بالماء وإزالة عين النجسة، ففي التراب وجهان، الراجح أيضا عدمه لأنه تعبد وهذا لا يقص عليه، التعبد لا يقص عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها ويدخل فيه ما دونه، ولو غسل الإناء دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسل سبعا أجزاه، لأنه إذا أجزأ عما يماثل فعما دونه أولى. المعنى هنا إذا صار محل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، يعني حكم النجاسة الواحدة وهي الغسل وإزالة العين، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فهنا هي نجاسات، وقع في الإناء الولوغ وقطرة خمر وقع نجاسات، الحكم هنا يكون لإيش؟ لكل النجاسات. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإذا اجتمعت هذه النجاسات ولوغ الكلب ووقوع ميتة وأيضا وقوع قطرات خمر في الإناء فنقول الحكم للأغلظ، والمعنى أنه لابد أن يغسل سبعا ويعفر ثمانية بالتراب، وهذا طبعا يكفي باقي النجاسات. لأنه يكفي في نجاسة مرة ومرتين ثلاث خمس، فهنا السبع أقصى 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 حد وأقصى عد، وأيضا يعفر الثمنة بالتراب، فيكون الحكم للأغلظ. وإذا قال غسل الإناء دون السبع ثم ولغ في مرة أخرى فغسله سبعا أجزأه. فصل. وإذا غسل محل النجاسات أو النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر، يعني هو يغسل الإناء فبعض الماء نزل في الكوب، نزل في إناء آخر، غسل من هذه الغسلات نزلت، والغسلة طبعا تعلم الآن يغسل النجاسة سمع ورطفة في غسلة من الغسلات سقطت في إناء آخر، قبل تمام السبع. ليش قبل تمام السبع؟ لأنه بالسبع تكون طاهرة، ولو سقطت طاهرة فلا تؤثر في الإناء، كأنها سقطت قبل بلوغ السبع مرات، يبقى إذن هي نجسة، يبقى إذن هي نجسة. قال فيه وجهان: يجب غسله سبعا، اللي هو الإناء الآخر سقطت فيه غسالة لأنها نجاسة ولوغ، في حقيقة الأمر أنها نجاسة ولوغ، يبقى إذن على أصلها، وعلى أصلها إذا ولى الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع. وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد، لأنها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الأرض أو محل الاستنجاء. وظاهر قول الخرقي أنه يجب غسلها أيضا بالتراب، لأنها هذه نجاسة تلوخ، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لأنها نجاسة أصابت غير الأرض فأشبهت الأولى. الرواية الثانية يجب غسله من الأولى ستا، لأنه يشوف العدد عدد الغسلات، لو كانت هذه الغسالة هي الثالثة يبقى أربع مرات، هي الخامسة يبقى مرتين، هي الثالثة يبقى أو الثانية يبقى خمس مرات. ولذلك قال يجب غسله من الأولى ستا ومن الثانية خمسا ومن الثالثة أربعا كذلك إلى آخره، لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبب، تطهر في محلها بدون السبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومي فلا يدخل يده في النار حتى يغسل ما ثلاثا. فطهرت في مثله كالنجاسة من الأرض. والحق يقال أن هذه النجاسة نجاسة ولوغ، والولوغ جاء الشرع بأنه لا طهور له إلا أن يغسله سبعا، ولأن المفصل بعض المتصل والمتصل يطهر بذلك، فكذا المفصل وتفارق المفصل عن أرض محل الاستنجاء، لأن العلة في خفتها المحل. فالمنفصل بعض المتصل لذلك يأخذ حكمه، وتفارق المنفصل عن الأرض أو محل الاستنجاء أن العلة في خفتها المحل الأرض يعني، وقد زالت فزال التخفيف. قال هذا لها حسب ما كان، ثم إن كانت قد انفصلت عن محل الغسل بالتراب غسل محلها بغير التراب، وإن كانت الأولى بغير التراب غسلت هذه بالتراب. ويعني ويقول الغسل هذه لو انفصلت عن تراب يعني خلاص هو قضاها بالتراب، طهرها بالتراب، وانفصلت هي بعد طهر بالتراب لا يستدعي ولا يستلزم طهر أيضا بالتراب ولا شيء. القلب ساقف ولا شيء، ما فهمتي ولا شيء، مش ممكن طول الفصل ما فهمت شيء. يا ربي ما أدري بقى الباقونة على مثلك أم لا. والباقون أشوف المنفصل عن غسالة ولوغ الكلب، ولوغ الكلب الطهارة فيها لا تكون إلا بسبع، ويعفر الثامنة بالتراب الحمد لله. فالغسالة المنتقلة هنا المنفصل عنها تأخذ حكمها، فتكون نجاسة نتيجة عن الولوغ. طبعا في روايات تغسل مرة مرتين ثلاثة أو سبع مرات، صحيح تغسل سبع مرات، الله أكبر، تغسل سبع مرات الحمد لله. طيب جيد سبع مرات ليش؟ لأنها غسلت النجاسة اللولوغ. فإن كان غسلت بالتراب لا يحتاج للتراب، ما غسلت بالتراب يبقى يحتاج للتراب، هذا هو، هذه معناها أن أنت فصلت جزء عن كل، والجزء يأخذ حكم الكل بس. طيب أنا أخذ المسألة دي واقف عندها. فصل: ولا فرق بين النجاسة من لوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه، يعني لو كان الرجل أو الشعر فسبع مرات أولهن بالتراب، لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه على ما قررناه، وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب والخنزير شر منه. فهم طبعا الشافعية أيضا يقولون بذلك، لكن كيف يعني يظهرون فلسفة المسألة؟ يقولون أنه الكلب لا يسكت، فمه على شعري على ذيلي على 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 ذيلي على، فإذا يبقى هو لو قلت بالولوغلوغ في كل مكان في جسدي يبقى سبع مرات صحيح. أن شعر الكلب ذيل الكلب رجل الكلب مرة واحدة تكفي أو مرتين أو ثلاث، مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث. ممتاز يا أسي، الحمد لله وشكرا لك، جزاكم الله خير، بعد الله عنكم والندى، أحسن الله لكم، جيد جدا فهمتم. فقط ويقول إذن الرجل والشعر تنزل منزلة الولوغ، والصحيح أن الرجل والشعر لا تنزل منزلة الولوغ، الرجل والشعر لا تنزل منزلة الولوغ، الولوغ والعرق لا ينزل منزلة الولوغ، لكنه نجس، نجس وطهارته لا تكون إلا بالغسل، غسل مرة مرتين ثلاثة بالمكاثرة بإزالة العين كما بينا في مسألة مسألة تطهير النجاسة بولوغ الكلب، والكلب والخنزير سواء، لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، والكلب جاء التنصيص فيه. طيب إذن هذا الفقه، أسأل الله جل في علاه أن يفتح لكم فتوح العارفين، لأن مسألة مهمة صراحة، هذه مسألة الفقه نبل ولا بد من إتقانه. طيب